بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد في هذا البرنامج المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يختم لنا وإياكم بالخير والبركة. من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. المسلم ينبغي له أن يتزود من أعمال البر والخير، ولازلنا في هذا الشهر المبارك الذي تجنى فيه الأجور والحسنات، وقد فتح الله سبحانه وتعالى فيه سبلا كثيرة من سبل الخير التي يستطيع المسلم أن يتزود فيها من الطاعات. ولازلنا يتواصل حديثنا حول بعض الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها، ولا زال في الوقت متسع، وها نحن نقبل على أيام تكون من أفضل الأيام وأحسنها بعد أيام قليلة. سيدخل عندنا العشر الأواخر التي هي من أفضل الليالي وأحسنها، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر أنعم الله سبحانه وتعالى عليها، أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، وجعلها من أفضل الأيام لها تتزود فيها من الطاعات. من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يأخذ نفسه عليها، وأن يلجم نفسه بلجام الخير والتقوى، وأن يجتهد في إصلاح حاله، وأن يجبر نفسه ويعودها حتى تعتاد على ذلك، هي مسألة قيام الليل. هذا القيام الذي يكون في أول أيام رمضان كما هو معتاد هنا في أول الليل، ثم في آخر الأيام يكون في أواخر الليل. هذا القيام هو الذي ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يفعل ذلك إيمانا أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، وأن هذا من النوافل المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن أن يرافقه في الجنة ويكون رفيقا له، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا القيام من هذه السبل، كما أن هذه النوافل مما تجبر بها الفرائض، فإذا جاء العبد يوم القيامة وفي صلاته نقص، قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون له من تطوع، فإذا وجد صلاة تطوع جبر ما كان من النقص في صلاته. وذلك الله عز وجل لما فتح للناس أبواب النوافل، هذا من الخير لهم حتى يجبر ما يكون من النقص في أعمالهم. ولذلك لا بد للمسلم وينبغي له، وإن كانت هذه الصلاة ليست بفريضة، لكن ينبغي له أن يجتهد في أن يصليها ويصليها مع المسلمين، لأن هذه من السنن المحبوبة أن تصلى جماعة في فترة رمضان طبعا، وأما في غير رمضان، لأن مسألة القيام ليست مختصة في رمضان، لكن الفرق بين رمضان وغيره أن في رمضان تسن له الجماعة، تسن لها الجماعة، وأما في غير رمضان فإنه يصليها فردا في بيته دون أن يجتمع مع أحد. فهذا القيام نعمة من الله عز وجل، ولذلك تأسى لحال بعض إخواننا الذي لا يكون عنده شغل، ويكون الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بالصحة وأنعم عليه بالعافية وقوة البدن، ومع ذلك بعد أن ينتهي من صلاة العشاء، هذا إن صلى العشاء مع المسلمين، تجد بعضهم يركض نحو الباب ويسارع إلى الأبواب ويبادر إليها كأنه مطرود، وكأن الناس يريدون أن يمسكوه غصرا عنه حتى يصلي القيام. هذا تأسى لحاله، لأن صلاة القيام خصوصا عندنا في هذه البلدان لا تكون الصلاة طويلة ولا تشق على الناس، والمساجد كثيرة ويستطيع المسلم أن يصلي في مسجد تكون صلاته معتدلة ليست بالخفيفة التي تنتقد ولا بالطويلة كذلك، فيصلي طاقته التي يستطيع ولا يفوت على نفسه الخير ويصليها مع المسلمين. وتأملوا هذا الحديث العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنه قام الليلة كله تنكتب له قيام الليلة، بشرط أنه يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته ويوتر مع المسلمين ويشهد دعاء الخير ويشهد دعوة المسلمين بالخير ويدعو لنفسه، ولعل الله عز وجل أن يستجيب فيه ومن معه دعوة إمام صالح أو أحد الصالحين معه في المسجد يدعو لنفسه وإخوانه، فيستفيد هذه الفائدة العظيمة. كما أنه ينبغي لمن فاته الأمر في أوله أن يبادر إليه ويسارع الآن إذا علم في هذا الباب العظيم، ولا الذي ينبغي أن يبادر الإنسان في رمضان وغير رمضان، وفي رمضان بالذات لأن رمضان شهر الجود الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود ما يكون، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن عليه الصلاة والسلام. اقتد بالنبي عليه الصلاة والسلام في كثرة سلوك سبل الجود والكرم والبذل للغريب والبعيد بتفقد حاجات الناس ما استطعت. انظر إذا هذا محتاج، لا سيما إذا كان من الجيران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع لا يشعر به. بعض الناس الآن جاره جائع، أتعلمون أنه يحكون في بعض المجتمعات أن بعض الناس في أحد الأعياد السابقة في فترة قريبة أنه لم يخرج يوم العيد أبدا لأنه لم يجد اللباس الذي يكون جديدا يواري بنياته وأبنائه، بحيث أنهم يلبسون شيئا جديدا. هذا من تقصير الجار، وإلا لا شك أن مثل هذا الفقير لا يطلب أنك تأتيه بماركة من الماركات، بل إنه يرضى بأي شيء لكن اسمه جديد حتى يدخل بهجة العيد عليه. فتأمل، أنت تبتهج بالعيد أنت وأبنائك وتجتمع مع عائلتك، وتجد بعض الفقراء لا يستطيع أن يظهر للناس ويخرج، ولو جاءه الناس في بيته لازداد هما وحزنا، يرى الناس قد لبسوا الجديد وفرحوا وأبنائهم يلبسون الجديد وهو لا يجد مثل ذلك. فتأمل واجتهد أن تكون مجتهدا في أبواب الخير. ولذلك حث بعض أخواني من كان عنده شيء من الصدقات أنه يخرج صدقته بنفسه ويتأمل الفقراء بنفسه حتى تعلم مقدار نعمة الله عليك، بحيث أن جعلك أنت اليد العليا التي تعطي، ولم يجعلها يجعلك بمكانه بحيث أنك تكون اليد السفلى التي تأخذ الصدقة على الفقراء والمحتاجين. هذه نعمة من الله، والله عز وجل يدفع عنك من المساوئ الشيء الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. تفقد جيرانك، تفقد المجتمع الذي أنت فيه، اجتهد في أنك توصل الصدقة للناس. إذا كان عندك مال كثير وتعيا بأن تدفعه وتريد أن تعطيه لرجل ثقة يدفع عنك، اختص منه بجزء معين، أعطي هذه اللجنة وأعطي الإنسان الذي تعطيه الثقة الذي يوصل، لكن اجعل مبلغا تدفعه بنفسك حتى تتحسس حاجة الفقراء والمساكين، لأن هذه من الأمور التي تحيي قلبك. ولذلك الشرع بيّن لنا أنه لا يحتقر الإنسان الصدقة مهما قلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، أشأم منه يعني شماله، وينظر خلفه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وذلك عائشة رضي الله عنها علمت هذا الحديث، فلما جاءتها امرأة تسأل قسمت لها تمرة شقين، قسمتها شقين وأعطتها وذكرت هذا الحديث. وقال بعض السلف: قال: لا ندري أيهما أعظم جرما، الذي يحتقر شيئا أن لا يعطيه، يعني أنه لا يعطي إلا شيء كثير فيحتقر أن يعطي القليل، أو الذي ينظر إلى من ما يعطى لا بد أن يكون شيئا كبيرا. فلا تحتقر شيء من أمور الجود، تصدق مما تستطيع أن تعطيه، وتجعل هذا الشهر بداية عهد لك وتجديد العمل والخلق، من ناحية أن تكون سخي ومعطاء. يمكن ما يبلغ الإنسان المنزلة العظيمة بحيث يكون من أجواد العرب، لكن أعطي أعطي وأنت تثق بالله أن الله يخلف عليك، لا تشك بما عند الله، الله عز وجل خزائنه ملأ، وسبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار، لا تقيض خزائنه نفقة ولا تنقصها النفقة التي يعطيها سبحانه وتعالى، الله الكريم هو الذي يعطي. أعطي ثقة بما عند الله عز وجل أنه يخلفك. وتأمل هذا الحديث أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا إذا كان ملك الذي يدعو لك، إذا أعطيت فهل تشك بما عند الله؟ ولذلك انظر إلى السلف، كانوا يعطون عطاء من لا يخشى الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم والتابعين كانوا يعطون عطاء الأجواد، لأنهم يعلمون أن كل شيء عند الله مخلوف، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سبحانه هو الذي يخلف عليهم خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدر تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه كما يربي مهرته الصغيرة فرصص حتى تكون مثل الجبل. انظر عدل تمرة تكون ومع ذلك الله عز وجل يقبلها ويربيها كما تكون كالجبل، هذا دليل أنك لا تحتقر شيء من المعروف وإن قل. قال الإمام أحمد ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، والمتصدق تدعو له الملائكة. وكذلك لا بد أن يعلم المسلم أن ما عند الله هو الذي يبقى له، وأما ما يأخذه لمصالحه الدنيوية وغير ذلك فإن هذا ذاهب وفان. تأملوا هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له شاة، ولأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان ينفق على حاجته وعلى فقره عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعطي ويتصدق ثقة بما عند الله. فإنه لما جاءته هذه الشاة وقد تربت عائشة رضي الله عنها هذه التربية العظيمة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بدأوا يتصدقون في هذه الشاة، ثم سألها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت الشاة؟ قالت ذهبت كلها إلا كتفها. شوف كلها عطيناها وزعناها، بقي عندنا الكتف بالبيت. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقيت كلها إلا كتفها، يعني هي التي بقيت ليه؟ لأنها أعطيت لله، فهي التي تبقى، وهي الذي يبقى أجرها باق عند الله عز وجل، والذي يذهب هو الذي نصرفه في أمورنا الخاصة أمور الدنيوية. وذلك ينبغي للمسلم أن يكون متصدقا، يفتح لنفسه باب الخير، وهي مسألة تدريب تدريب تدريب، لا بد أن يدرب الإنسان نفسه. وأحيانا إذا عصتك نفسك بحيث أنها لا تريد أن تنفق، اضرب لها المثل الدنيوي، احسب الآن لو تريد أن تعطي مثلا إنسان 10 دنانير وعصتك نفسك، تأمل أنك قد تذهب إلى مطعم أنت واثنين من أصحابك تدفع 30 دينار. انظر إلى هذا المثال، هذا يجعلك مما يدفعك إلى الصدقة دفعا. لو أنك أردت أن تتصدق بمبلغ كبير مثلا في حاجة إنسان، اضرب لنفسك مثالا، لو أنه أصح معك حادث، أو أنه أحد أبنائك صار له كذا وكذا، أو مخالفة مثلا، ودفعت مثل هذا المبلغ قسرا وإجبارا، هذا المبلغ التي تدفعه اضرب لنفسك هذا المثال، فكيف الذي تعطيه لله؟ قل أحسب أنه ذهب في تصليح، أحسب أنه ذهب في أكله، فتجعل لنفسك شيء مما يدربك وتحسن النية أنك تنفق الشيء وأنت تريد فيه وجه الله. هذا شهر الجود وهذا شهر الخير إخواني وأخواتي، فلنسابق إليه ولنجعله بداية التدريب والعهد لنا مع الله. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.